الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا بحمد الله تعالى من خلال ما سبق وفرغنا من تعريف موضوع العلم وبيان نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل وما اشتمل على ذلك من أبحاث. المطلب الثاني الذي أشرنا في بداية الأبحاث إلى أن الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية بصدد بيانه هو بيان مسائل العلم، وهنا قبل أن نشرع في بيان المقصود لا بد أن نبين أولا لماذا هذا البحث، لماذا البحث حول مسائل العلم. يمكن أن نجيب حول هذا السؤال أو حول هذا الاستفسار بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية انتهى فيما سبق إلى أن موضوع العلم هو عين موضوعات ماذا؟ مسائله، فلزم عليه أن يبين ما هو المقصود من المسائل التي جعل موضوع العلم هو عين موضوعاتها. فالمناسبة التي اقتضت البحث عن تعريف مسائل العلم في المقام أن الشيخ قد انتهى إلى أن موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله ولم يعرف المسائل ما هي، فجره ذلك إلى البحث ماذا؟ حول مسائل العلم. هذا جواب واضح. الجواب الثاني أن يقال بأن الشيخ الآخوند قدس الله نفسه الزكية أراد أن يتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول تعرض فيه إلى بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل، فأفاد أن النسبة هي نسبة ماذا؟ الاتحاد والهوهوية، تمام أم لا؟ والمطلب الثاني الذي أراد أن يتعرض له هو بيان النسبة بين العلم وبين مسائله. بعد أن علمنا ما هي النسبة بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل، نريد أن نتعرف هنا ما هي النسبة بين نفس العلم وبين المسائل. لماذا نريد أن نتعرف على النسبة بين العلم نفسه وبين المسائل؟ إذ أنه قد جرت عادة المناطقة في خاتمة الأبحاث المنطقية على ذكر أجزاء العلم، وهم يذكرون بأن أجزاء العلم ثلاثة: الجزء الأول موضوع العلم وقد تقدم الحديث عنه فيما مضى، والجزء الثاني مسائل العلم وهي ما نحن بصدد الحديث عنها الآن، والجزء الثالث ما يعبرون عنه بالمبادئ، فيقولون لكل علم موضوع ومسائل وماذا؟ ومبادئ، ويريدون من المبادئ ما تتوقف عليها مسائل العلم، كل ما يتوقف عليه مسائل العلم فهو من مبادئ العلم. ما هو المقصود من ذلك؟ يقول المناطق إن المبادئ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعبرون عنه بالمبادئ التصورية، والقسم الثاني يعبرون عنه بالمبادئ التصديقية. والفرق بين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية ماذا؟ أن المبادئ التصورية هي عبارة عن حدود موضوعات المسائل ومحمولاتها. أليس لكل مسألة موضوع ومحمول من مسائل العلم؟ تعريف الموضوع الذي هو حده وتعريف المحمول الذي هو حده، حدود الموضوعات والمحمولات هي المبادئ التصورية. لماذا؟ إذ أنه لا يمكن حمل محمول على موضوع إلا بعد معرفة الموضوع والمحمول. فصارت المسألة تتوقف على ماذا؟ على تعريف الموضوع والمحمول. فإذا الموضوع والمحمول مبادئ، لأن مسائل العلم تتوقف ماذا؟ عليها. صار معلومة؟ فحدود الموضوعات والمحمولات للمسائل نعبر عنها بالمبادئ التصورية. وأما المبادئ التصديقية فيريدون بها الأدلة والبراهين التي يستند إليها في إثبات المحمولات للموضوعات، والإذعان بثبوت محمول المسألة لموضوعها. فنحن الآن مثلا عندما نأتي إلى علم النحو، من مسائله الفاعل مرفوع، تمام أم لا؟ من مسائله الفاعل مرفوع. هذه المسألة هل يمكن أن تتم من غير معرفة ما هو الفاعل وما هو المرفوع؟ لا يمكن أن تتم. فإذا تعريف الفاعل ما هو وتعريف المرفوع ما هو تتوقف عليهما هذه المسألة من مسائل علم النحو، فهما من المبادئ التصورية. بعد أن نعرف ما هو الفاعل ونعرف ما هو المرفوع ونقول الفاعل مرفوعون، نحتاج أن نثبت هذه القضية بأن الفاعل حكمه الرفع. فنستدل بماذا؟ مثلا بالآيات القرآنية التي ضبطت على طبق القواعد الصحيحة، وكفى الله المؤمنين ماذا؟ القتال. فنرى بأن القرآن عندما ذكر الفاعل ماذا؟ رفعه. فالآية القرآنية هنا دليل على الإذعان بهذه النسبة، وهي أن الفاعل ماذا؟ مرفوع، نسبة المحمول للموضوع. الإذعان بها يتوقف على ماذا؟ على دليل. هذا الدليل نعبر عنه بأنه مبدأ تصديقي. فإذا عندنا مبادئ تصورية وهي حدود، يعني تعريفات موضوعات المسائل ومحمولاتها، وعندنا مبادئ تصديقية وهي الأدلة والبراهين التي يستند إليها لأجل الإذعان بنسبة ثبوت المحمول لماذا؟ للموضوع، لموضوع المسألة. وزاد الأصوليون على هذين القسمين قسما ثالثا أشار إليه المحقق النائيني، واشتهرت نسبته إلى المحقق النائيني من قبل تلامذته، وإلا في الواقع هو ليس من مبتكرات الشيخ النائيني، بل هو ممتد حتى في كلمات الشيخ البهائي قدس الله نفسه، وهو ما عبروا عنه بالمبادئ الأحكامية. وقالوا بأن هذا القسم من المبادئ يختص بعلم الأصول، ويريدون من المبادئ الأحكامية تعريف الحكم وبيان أقسام الحكم أنه ينقسم إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي، وبيان اللوازم المترتبة على الحكم من قبيل أن بل أن الأمر بشيء يقتضي النهي ماذا عن ضده، فإن هذا لازم للحكم، الحكم بحرمة الضد لازم لماذا للحكم وهو الأمر، وجوب المقدمة لوجوب ذيها هذا أيضا ماذا لازم للحكم. فكل ما يبحث فيه عن الحكم حقيقته وماهيته ويبحث فيه عن أقسام الحكم ويبحث فيه مثلا حول أن الحكم التكليفي الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي أم هو مجهول بالاستقلال، وكل المسائل المرتبطة بالحكم ولوازمه فهي من المبادئ الأحكامية. ولماذا جعلوا هذه المبادئ مختصة بعلم الأصول؟ لأن علم الأصول هو الذي يتكفل بالبحث عن القواعد التي توصل إلى الحكم الشرعي، فلزم أن يبحث فيه عن الحكم وما ارتبط به، فهذا القسم من المبادئ يختص بعلم الأصول. فتحصل لدينا من هذا البيان أن كل علم من العلوم يتكون من أجزاء ثلاثة يعبر عنها أجزاء العلوم: الجزء الأول موضوع العلم، الجزء الثاني مسائل العلم، الجزء الثالث ماذا؟ مبادئ العلم، بقسميها المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. فإذا كان العلم يتكون من أجزاء ثلاثة حينئذ يقال نسبة العلم إلى مسائله هل هي نسبة الكل إلى الجزء، أم أن نسبة العلم إلى مسائله كنسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل وهي نسبة الاتحاد والأهوية. قد يتوهم من خلال ما ذكره المناطق أن نسبة العلم إلى مسائله ماذا؟ نسبة الكل إلى الجزء، لأن العلم يتكون من أجزاء ثلاثة، أحد هذه الأجزاء مسائل العلم، فتكون نسبة العلم إلى المسائل نسبة الكل إلى الجزء. فجاء صاحب الكفاية هنا ليدفع هذا الوهم وليقول كلا، ليست نسبة العلم إلى مسائله نسبة الكل إلى الجزء، وإنما هي نسبة ماذا؟ الهوهوية، نسبة الاتحاد، فالعلم نفس مسائله. يقال كيف ذلك والحال أنك قد اعترفت واعترف المناطقة جميعا أن المسائل جزء من العلم؟ يقال نعم، المسائل جزء العلم في مقام التدوين، يعني عندما دون كل علمين دون على هذه الأجزاء الثلاثة، فأفردت مبادئه على حدة، وأفرد موضوعه على حدة، وأفردت مسائله على حدة، وأما حقيقة العلم فهي شيء واحد وهي ماذا؟ مسائل العلم وقواعده. علم الأصول ليس شيئا آخر سوى القواعد الأصولية، وعلم الفقه ليس شيئا آخر سوى القواعد والمسائل الفقهية، وعلم النحو ليس شيئا آخر سوى ماذا؟ سوى القواعد النحوية والمسائل النحوية. ففي الحقيقة والواقع العلم هو نفسه ماذا؟ المسائل، وإن كان في مقام التدوين تكون المسائل ماذا؟ جزءا من العلم لا كل العلم. فالغرض من عقد صاحب الكفاية لهذا الباحث بيان أن مسائل العلم، بيان نسبة العلم إلى مسائله بعد أن بيّن نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل. صار واضحا؟ هذا مدخل البحث. وبعد ذلك، بعد بيان هذا المدخل، يقع البحث حول مسائل العلم في نقاط. النقطة الأولى التي نحن بصددها الآن هي يعني بحثنا سيقع إن شاء الله في نقطتين. النقطة الأولى في بيان ما هو المقصود من مسائل العلم، والنقطة الثانية في بيان النتائج المترتبة على تحديد ماذا؟ حقيقة مسائل العلم. هذا مسار الباحث. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من مسائل العلم، فقد أفاد صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن المسائل هي عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي من أجله دون العلم. ما هو مقصود صاحب الكفاية من هذا التعريف؟ هنا ثلاثة أمور في التعريف لا بد من إيضاحها. الأمر الأول هو أن مسائل العلم عبارة عن مسائل متشتتة ومختلفة موضوعا ومحمولا، وهذا تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا بأن مسائل كل علمين عبارة عن قضايا متشتتة ومختلفة من ناحية الموضوع والمحمول. الفاعل مرفوع، مفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، وهكذا. فعندنا موضوعات متعددة ومحمولات أيضا متعددة، من هذه الموضوعات والمحمولات المتعددة يتكون شيء اسمه العلم. فإذا مسائل كل علم قضايا متشتتة ومختلفة موضوعا ومحمولا، وهذا انتهينا منه، لا حاجة للكلام حوله. الأمر الثاني، هذه المسائل المتشتتة والمختلفة يقول صاحب الكفاية جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. ماذا يعني جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض؟ وبعبارة أخرى ما هو المقصود من الدخل هنا عندما نقول جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض؟ الدخل يعني ماذا؟ الجواب عن ذلك أن المراد من الدخل هو العلية والتأثير، يعني أن هذه المسائل المختلفة موضوعا ومحمولان إنما جمعها اشتراكها في التأثير في غرض واحد، وهو صيانة اللسان عن الخطأ مثلا، أو صيانة الفكر عن الخطأ في علم المنطق، أو القدرة على الاستنباط في علم الأصول، وهكذا. فالذي جمع المسائل المتشتتة والمختلفة موضوعا ومحمولا هو أي شيء؟ هو اشتراكها في الدخل والغرض، في الدخل التأثيري العلي في تحقق ذلك الغرض. إلا أن السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في حقائق الأصول أفاد بأن هذا ليس بتام. لماذا؟ قال السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف إن الغرض من كل علم كالقدرة على الاستنباط في علم الأصول ليس يترتب على نفس المسائل، حتى يقال ماذا؟ بأنها هي المؤثرة في الغرض وهي العلة في تحقق الغرض، وإنما الأثر مترتب على العلم بالمسائل. فإن مسائل علم الأصول بما هي ليس يترتب عليها ماذا؟ القدرة على الاستنباط، وإنما تترتب القدرة على الاستنباط على العلم بمسائل علم الأصول. إذا علم الشخص بمسائل علم الأصول أثر علمه في تحقق ذلك الغرض، وأما نفس المسائل المدونة في كتاب أو الموجودة في ظرفها الواقعي فإنها لا تؤثر في تحقق ذلك الغرض. ثم ترقى قدس الله نفسه الزكية وأفاد بأن العلم أيضا بوحده ليس دخيلا في ترتب الغرض، وإنما الدخيل هو إرادة تطبيق المسائل في مواردها. فإن الإنسان لو علم بمسائل علم الأصول ولكن لم يطبقها هل يتحقق الأثر وهو القدرة على الاستنباط؟ كلا. إنما يتحقق الأثر بتطبيق ماذا؟ بتطبيق تلك القواعد على الأدلة. وأما ما لم يطبقها فليس يتحقق ذلك الأثر. إذن فاشتراكها في الدخل ليس من المراد، ليس المراد من الدخل هو ماذا؟ العلية والتأثير، لأن المسائل نفسها لا تؤثر في تحقق ذلك الغرض، وإنما المؤثر هو العلم، بل هو ماذا؟ إرادة التطبيق. صار معلوما؟ إلا أننا نقول بأن كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية على دقته لو كان إنما يتم لو كان المراد من الدخل هو التأثير التام والعلية التامة، وأما لو أريد من الدخل التأثير الاقتضائي الشأني فلا يرد هذا الإشكال. فإن هذه القواعد من شأنها اقتضاء أن تؤثر في تحقق ماذا؟ هذا الغرض، ولكن بشرط ماذا؟ العلم بها وبتطبيقها. صار معلومة؟ فحينئذ عندما يقال جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض، المراد من الدخل هو الدخل التأثيري على نحو الشأنية والاقتضاء، لا على نحو العلية التامة، حتى يقال بأن المسائل بنفسها ليست علة لتحقق الغرض، وإنما العلة العلم بها وتطبيقها. صار معلومة؟ فحينئذ نقول المراد من الدخل هو الدخل هو التأثير الشأني الاقتضائي، ولا يرد كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه. هذا ثاني. الأمر الثالث الذي يتضح لنا من التعريف هو أن وحدة كل علم بوحدة ماذا؟ غرضه. لماذا؟ لأنه قال بأن المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي من أجله دون ذلك العلم. يعني ماذا؟ يعني أن الذي وحد هذه المسائل هو ماذا؟ هو الغرض. لما اشتركت في الدخل في غرض واحدين، هذا الغرض الواحد أوجب وحدة العلم. صار معلومة؟ فوحدة كل علم بوحدة ماذا؟ بوحدة غرضه. صار هذا واضحا؟ إلا أن هذا الذي ذكره في الأمر الثالث قدس الله نفسه الزكية قد يشكل عليه بإشكال التدافع. لماذا بهذا البيان؟ ببيان أنك يا صاحب الكفاية أعلى الله مقامك الشريف قد ذكرت في بداية الكفاية أنه لا بد لكل علم من موضوع، والبرهان الذي اعتمدت عليه هو ماذا؟ هو أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين، فلا بد من افتراض شيء واحد جمع بين موضوعات المسائل المتشتتة. إذن الذي افترضته في أول الكفاية أن الذي وحد مسائل العلم هو ماذا؟ هو موضوع العلم. الذي افترضته في بداية كلامك أن الذي وحد المسائل المتشتتة هو ماذا؟ هو موضوع العلم الذي جمع بين موضوعات المسائل. بينما الذي افترضته في المقام أن الذي وحد العلم هو ماذا؟ هو الغرض. فكيف يحل هذا التدافع؟ هناك ذكرت أفدت أن الموحد للعلم يعني المسائل المتشتتة التي تشكل علما واحدا هو الموضوع، بينما الذي يظهر من كلامك هنا أن الموحد لشتات المسائل هو الغرض، إذ أنها تشترك فيه. تمام أم لا؟ فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال بأحد جوابه. الجواب الأول أن يقال بأن موضوع العلم وإن كان موحدا للعلم، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في مقام التدوين. يعني أن المدون للعلم عندما يدون علمان، ما الذي يجعله يجعل هذا العلم منفصلا عن العلم الآخر؟ ما الذي يجعله يجعل علم الأصول منفصلا عن علم الفقه؟ هو الغرض، هو الذي يمكن أن يعتمد عليه في مقام التدوين. وأما الموضوع فهو وإن كان يوحد المسائل، إلا أنه لا يصح الاعتماد عليه في مقام التدوين. لما؟ لأننا سيأتينا إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق بأن بعض موضوعات العلوم لا يمكن معرفتها، وإنما نجزم بوجودها ببرهان العلم، لأننا وجدنا أثرا واحدا غرضا واحدا، فلا بد أن نذعن بمقتضى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لا بد أن نذعن بوجود ماذا؟ موضوع. أما أن هذا الموضوع ما هو، ليس من اللازم أن نعرفه كما التزم بذلك صاحب الكفاية بالنسبة إلى موضوع علم الأصول. فإذا كان موضوع العلم ليس من اللازم أن يعرف، فحينئذ عندما يأتي المدون يريد أن يدون مسائل متعددة متشتتة، يريد أن يجمعها ويجعلها علما واحدا على أساس الموضوع الواحد، إذا كان لا يعرف الموضوع الواحد هل يستطيع أن يجمعها؟ كلا، لن يستطيع أن يعرفها وأن يجمعها، لأن الموضوع الواحد الذي يجمعها لا يحيط به بشكل واضح، بينما الغرض يعلمه كل أحد، فيعلم بأن الغرض من علم الأصول هو القدرة على الاستنباط. لذلك يأتي المدون ويلاحظ بأن كل مسألة دخيلة في تحقق هذا الغرض فيجعلها ضمن علم واحد يسمى بعلم الأصول. فإذا نحن حتى وإن قلنا بأن موضوع العلم هو الموحد لموضوعات المسائل وللعلم، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في مقام التدوين، وإنما الذي يعتمد عليه هو ماذا؟ والغرض ليس إلا. لذلك قال صاحب الكفاية: جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دونه هذا العلم. فالعلم دون لأجل الغرض، لما؟ لأن الغرض واضح، وأما الموضوع فليس بواضح في بعض العلوم، فلا يمكن أن تجمع المسائل المتعددة على ضوئه. هذا واضح. اثنان، لنا أن نترقى في مقام الإجابة ونقول بأن الموضوع ليس هو الموحد للمسائل ولا يشتبه عليك الأمر، بل الموحد للمسائل حقيقة هو الغرض. لماذا؟ يعني الذي ينبغي أن نفترضه موحدا للمسائل هو الغرض لا الموضوع. لما؟ لأننا متى أثبتنا الموضوع الواحد لكل علم؟ أثبتنا الموضوع الواحد لكل علمين بعد أن وجدنا مسائل متشتتة قد جمعها ماذا؟ غرض واحد. فجئنا وطبقنا قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين، فاستكشفنا ببرهان الإن وجود ماذا؟ موضوع واحد، مما يعني أن الأثر وهو الغرض هو الذي وحد المسائل ماذا؟ قبل أن يوحدها الموضوع. يعني بعبارة أخرى، نحن استكشفنا وحدة المسائل قبل أن نستكشف الموضوع لها الجامع بينها من خلال وحدة الأثر. فوحدة الأثر سابقة على وحدة ماذا؟ على وحدة الموضوع. يعني وحدة الغرض سابقة علما عندنا على وحدة ماذا؟ على وحدة الموضوع. فلا يتنافى ما ذكره هناك مع ما ذكره هنا. إشكال التدافع مندفع، والصحيح أن الموحد للعلم هو الغرض للموضوع. صار معلومة؟ نمضي شيخنا؟ خب فتلخص إلى هنا عندنا لماذا صاحب الكفاية عقد البحث حول مسائل العلم، وتلخص أيضا عندنا ما هو المقصود من مسائل العلم، واندفع الإشكال الذي يثار حول كلام صاحب الكفاية. نشرع بحول الله وقوته إن شاء الله حول النتائج المترتبة على اختيار صاحب الكفاية أن العلم هو نفس مسائله. ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ هي ثلاث نتائج نشير إليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.